السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الحبيب إلى قلبي على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، وبشر المؤمنين، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر المحددة التالية: أولا، هزيمة نفسية منكرة. ثانيا، الأخبار النبوية الفاصلة في الأحداث العالمية الحالية والمقبلة. ثالثا، وصدق الله ورسوله. وأخيرا، ورقة عمل. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، هزيمة نفسية منكرة. أحبتي في الله، تحت زخم هذا الواقع الأليم الضاغط الذي لا يجهله أحد من المسلمين الآن، سواء كان صغيرا أم كبيرا، تحت زخم هذا الواقع أرى ريحا عاتية من ريح القنوط واليأس تجتاح الآن كثيرا من القلوب، من قلوب المسلمين والمسلمات في الشرق والغرب. تلك الريح العاتية التي انعكست على كثير من الناس في كلماتهم الخطيرة لا فائدة، إنا لله وإنا إليه راجعون، ضاع الدين، انتهت الأمة. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، أنت تنفخ في قربة مقطوعة ممزقة، هلك الناس، إلى آخر هذه الكلمات التي تجسد الآن الهزيمة النفسية تجسيدا. وأنا أقرر بأن الأمة قد ابتليت بنكبات وأزمات كثيرة، بدءا بأزمة الردة الحادة، ومرورا بالهجمات التثرية الغاشمة، ومرورا بالحروب الصليبية الطاحنة، وزوال ظل الخلافة، وضياع الأندلس، واحتلال اليهود لأرض فلسطين، إلى آخر هذه النكبات والهزائم. ومع ذلك فأنا أقول إن أخطر هزيمة قد منيت بها الأمة في الواقع أو في العصر الحديث هي الهزيمة النفسية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، لا يستطيع أن يفكر فضلا عن أن يخطو على الطريق خطوات عملية جادة. وتزداد الهزيمة النفسية مع ضعف الإيمان بالله تبارك وتعالى، ومع التضخيم المستمر لقوة الأعداء، والتقليل المستمر لقوة الأمة، فضلا عن الجهل بطبيعة الطريق، فضلا عن النظرة الضيقة للزمان والمكان. كل هذه العوامل تصب في هذا المستنقع الآثم، مستنقع الهزيمة النفسية المنكرة. فصرت تسمع الآن من يقول لقد تخلى الله الآن عن الكون، أقسم بالله سمعتها من 3 أيام من رجل كبير، لقد تخلى الله الآن عن الكون إلى هذا الحد. وقالها آخر أولم يرى الله هذه الدماء التي تسفك، أولم يرى الله هذه الأشلاء التي تمزق، أولم يرى الله هذه البيوت التي تدمر وتهدم. أين النصرة؟ أين العزة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ وهناك من قال لا حل ولا نجاة للأمة من هذه الفتنة إلا أن تتخلى عن الركوع إلى الله لتركع في محراب أمريكا. إلى هذا الحد من الهزيمة النفسية المنكرة. فإن بشرت، قال الله جل وعلا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم تنظر إلى علامات استفهام كبيرة تعلو الوجوه. هيا بشرى أيها الشيخ الفطن، يا من تدعون أنكم لا تجهلون الواقع، أية بشرى، لم تبشرون؟ أية بشرى والدماء تنزل؟ أية بشرى والأشلاء تمزق؟ أية بشرى والقدس يصرخ؟ أية بشرى والنساء والأطفال والرجال والشيوخ يصرخون وينادون على الأمة دون أن يجيبهم أحد؟ فأردت الليلة أن أبشر حضراتكم بأسلوب جديد وبطريقة أخرى. سأضع الليلة النقاط على الحروف في أن الجولة المقبلة لهذا الدين لا بالبشريات العامة، وإنما بالتفصيل للأحداث التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فما من شيء وقع في الأمة ووقع في الأرض وسيقع إلى قيام الساعة إلا وأخبر عنه الذي لا ينطق عن الهوى. تدبر هذا التأصيل المهم الليلة، ما من شيء نراه الآن وسيقع في الأيام المقبلة إلا وقد أخبرنا عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذا الواقع الذي تحولت فيه الأمة إلى قصعة مستباحة من كل أمم الأرض أخبرنا عنه النبي الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث ثوبان، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. تصور منظر الطيور حينما تقدم لها طبقا من الطعام بعد جوع شديد، تصور مشهد الطيور وهي تتقاتل وتتقاذف ليلتقط كل طائر نصيبه من هذه القصعة. انظر إلى هذا الكلام النبوي بعين التدبر، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الأفاضل، تدبروا معي ما رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا وحدثنا به، ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا وحدثنا به، علمه من علمه وجهله من جهله. ما من شيء إلا وحدث به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أمارات الساعة أخبرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام. فالساعة علمها عند الله، لا يستطيع عالم فضلا، لا يستطيع عاقل فضلا عن عالم أن يجزم بوقت محدد لانتهاء الأرض ولقيام الساعة، فهذا لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هو من العلم الذي اختص به ربنا تبارك وتعالى نفسه. قال جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. قال جل وعلا: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أمين أهل السماء نزل إلى أمين أهل الأرض فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان في الحديث المعروف، ثم قال له: متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى آخر الحديث. والله تبارك وتعالى قل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال جل وعلا في حق نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالت: إن رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال عبد الله بن عمرو: فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. تعيش مع هذا الحق. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه أنه قال: خطبنا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. تصور، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، أي الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا فأعلمنا أحفظنا، أي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما من شيء إلا وأخبر به الصادق. روى أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صححه شيخنا الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. نطق الرويبضات لا في أمر العوام بل في أمر الإسلام، واقع يجسده لنا نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فهل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما تعيشه الأمة الآن وبما سيقبل عليها من محن وفتن وملاحم؟ نعم. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، الأخبار النبوية الفاصلة في الأحداث العالمية الحالية والمقبلة. فأعرني قلبك وسمعك جيدا لتسمع العجب العجاب، ولن أخرج عن الصحيح، فهذا ما نعاهد عليه ربنا. لقد أخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن الله تبارك وتعالى سينصر دينه وسيعلي كلمة الحق وسيذل الشرك والمشركين، وأخبرنا أن الجولة المقبلة لدين سيد المرسلين مهما وضع الكفر وأهله في طريق هذا الدين من عقبات وشدود. واعلم بأن الذي سيهيئ الكون، بل إن الكون كله الآن يتهيئ لهذه المرحلة، الذي يهيئ الكون كله لذلك هو مالك الملك وملك الملوك، الذي يقول للشيء كن فيكون. إن الأحداث تتلاحق الآن بسرعة مذهلة ليهيئ الكون من خلال هذه الأحداث لكل ما أخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لقد أخبرنا نبينا أن المرحلة الأخيرة المقبلة ستبدأ بهدنة، بصلح آمن بين المسلمين وبين الروم أو بني الأصفر. والروم وبني الأصفر هم الأوروبيون والأمريكيون بلا نزاع. لا تنسى هذا المصطلح لأننا سنستخدمه الليلة كثيرا. الروم أو بني الأصفر هم الأوروبيون والأمريكيون بلا خلاف بين أهل التأريخ. روى البخاري وغيره من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدد ستا بين يدي الساعة، اعدد ست علامات أو ست أمارات بين يدي الساعة: موتي، أي موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، وقد فتح بيت المقدس أبو عبيدة بن الجراح وأصحاب رسول الله في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأذن في فتحه من جديد. موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان بضم الميم، موتان يأخذ فيكم كقعاص أو كعقاص، واللغتان صحيحتان. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، قاعون أو داء فتاك يستشري فيكم كما يستشري الطاعون في الأغنام. وقد وقع هذا الطاعون في بلاد الشام في طاعون عمواس، وهو الذي قتل فيه أبو عبيدة ومعاذ بن جبل وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال، فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وأنت تعطي الرجل الآن 100 دينار أو 100 درهم فترى السخط على وجهه بل في كلماته، إما لعدم القناعة والرضا، وإما لأن هذا المبلغ لا يستطيع أن يعيش به في زمن ارتفعت فيه الأسعار وغلت فيه المعيشة. ثم استفاضة المال بحيث يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا. ثم فتنة، لا يبقى بيت في العرب إلا دخلت، يراها كثير من علمائنا، قد تجسدت في وسائل الإعلام بأشكالها وصورها المختلفة من تلفاز وفيديو وجرائد ومجلات، ولا يخفى على أحد ما تحمله هذه الوسائل من خير وشر وفتن لا يتجاهلها أحد. ثم فتنة، لا يبقى بيت في العرب إلا دخلت. تدبر وفكر في العلامة الأخيرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم هدنة، ثم تكون هدنة بينكم وبين الروم أو بني الأصفر فيغدرون، أي الروم وبنو الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، والغاية هي الراية، وسميت الراية بالغاية لأنها غاية الجيش، فإن سقطت الراية ضاعت الغاية. فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، جيش يقترب قليلا من المليون. وفي رواية أحمد وأبي داود وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، ستغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، ولم يقل من ورائكم، ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول. وسأحدد الآن بالدليل أين موضع هذا المرج. ثم تنزلون بمرج ذي تلول، أي في مكان تكثر فيه الخضرة والمياه، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب، غلب الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعندئذ تغدر الروم، يغدر الروم، وتكون الملاحم، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. يا ترى من هذا العدو المشترك الذي سيحاربه المسلمون مع الروم؟ هل هو الإرهاب؟ على حد تعبير كل وسائل الإعلام الغربية، هل هو المعسكر الشرقي؟ روسيا؟ الصين؟ اليابان؟ الجواب: الله أعلم بمراد نبيه، إلا أن أهل الكتاب يؤمنون إيمانا جازما بهذه المعركة الحاسمة الكبرى، بل ويسمونها عندهم في كتبهم بمعركة هرمجدون. هذه اللفظة ليست عندنا في السنة لينتبه طلبة العلم لذلك،
هذه اللفظة ليست من ألفاظ السنة، ولكنها كلمة في كتب أهل الكتاب. لو رجعت مثلا إلى سفر الرؤيا في الإصحاح 16 لوجدت فقرة تقول بالحرف: وستجمع جيوش العالم كلها في موقعة تسمى هرمجدون. وكلمة هرمجدون كلمة عبرية أصلا مكونة من مقطعين: هرمجدون. أما كلمة هر فهي بمعنى جبل، ومجدون أو مجيد سهل أو واد في قلب فلسطين. تدبر لتقف على أرض المعركة. بل ولو قرأت عند هؤلاء من اليهود والنصارى لوجدتهم يعتقدون اعتقادا جازما في هذه المعركة المقبلة. بل من أعجب ما قرأت، وأنا لا أسوق ذلك للاستدلال، لا أسوق ذلك للاستدلال، إنما من باب الاستئناس لتقف على الموضوع من كل جوانبه، وإلا فما ذكرت وما سأذكر من أدلة من كتاب ربنا ومن كلام الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم فيه الغنى والكفاية. يقول الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرمجدون. يقول أورال روبرتسون صاحب كتاب دراما نهاية الزمن، يقول: كل شيء سوف ينتهي في بضع سنوات، فسوف تقوم المعركة الكبرى ألا وهي معركة هرمجدون. تقول الكاتبة الأمريكية الشهيرة جيريس هالسل، تقول: إننا نؤمن كمسيحيين، هذا على حد تعبيرها، بأن نهاية تاريخ بأن تاريخ الإنسانية سوف ينتهي بمعركة حاسمة فاصلة تسمى هرمجدون. يقول القس الأمريكي الخبيث جيمس واجر الذي ناظر الشيخ أحمد ديداد، يقول: كنت أود أن أقول لكم بأننا سوف نحصل السلام، لكن دعهم يعقدون ما يريدون من اتفاقيات السلام، فإنهم لن يحققوا شيئا. إن هرمجدون مقبلة، وسوف يخاض غمارها في سهل مجيد أو في وادي مجيد، فهناك أيام سوداء مقبلة. هذا كلام القوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول، تدبر معي الحديث مرة أخرى: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلوث، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب. فالقوم لا يتحركون في أي مرحلة إلا من منطلق العقيدة، إلا من منطلق العقيدة. وقد أعلنت في أول اللحظات إنها حرب صليبية، وإن زينت اللفظة بعد ذلك بالرتوش والكلمات المزخرفة، شاء الله إلا أن يظهر شيئا مما تحمله الصدور. وصدق العزيز الغفور إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فيقوم رجل من الروم فأرفع الصليب ويقول: غلب الصليب. فيغار رجل مسلم من الموحدين، فيقوم إلى هذا الرجل الصليبي فيقتله. فعندئذ يغدر الروم وتكون الملاحظ. في هذه المرحلة، وتدبر معي جيدا في كل كلمة من محاضرة الليلة، في هذه المرحلة التي يغدر فيها الروم ويجمعون فيها الجموع ويعدون فيها العدة لاستئصال شأفة الإسلام والمسلمين، انتبه، يحدث أمر كوني قدري لا دخل فيه لبشر على وجه الأرض، يقع في الأرض كما سينزل عيسى بن مريم، وكما سيخرج المسيح الدجال، وكما سيظهر يأجوج ومأجوج. هذا الأمر الكوني القدري هو ظهور محمد بن عبد الله المهدي عليه السلام. وأود أن أؤصل من البداية أن الأحاديث في شأن المهدي قد بلغت مبلغ التواتر، والحديث المتواتر عند جماهير علماء الأمة يفيد العلم القطعي، ومن ثم فالعلم به واجب والعمل به قطع لازم. أكرر، إن الأحاديث في شأن المهدي بلغت مبلغ التواتر، والحديث المتواتر عند جماهير علماء الأمة يفيد العلم القطعي، ومن ثم فالعلم به واجب والعمل به قطع لازم. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، وصحح الحديث العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني رحمهما الله تعالى، من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. هل تعرفون أيها الأفاضل معنى يصلحه الله في ليلة؟ يعني ننام ليلة كهذه الليالي، ونستيقظ في الصباح كل منا يقرأ الجرائد، يقرأ المجلات، يفتح التلفاز، يفتح الراديو، فيسمع هذا الخبر في كل وكالات أنباء الدنيا: لقد ظهر محمد بن عبد الله المهدي في مكة شرفها الله. تدبر حديث رسول الله الذي رواه أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، وهو ما تحياه الأمة الآن، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. اللهم عجل بها يا أرحم الراحمين. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت، من نسل فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلحه الله في ليلة. في ليلة، روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في منامه، يعني تحرك النبي حركة على غير عادته في نومه، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، صنعت شيئا أو فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت الحرام لرجل عائذ بالبيت، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت عائشة: يا رسول الله، فإن الطريق يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المجبور وابن السبيل. فقال: فيهم المجبور وابن السبيل، يبعثهم الله يهلكون مهلكا واحدة ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. قالت عائشة: تدبر يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدة ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. وفي صحيح مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعود رجل بالبيت فيمتنع به قوم فيبيعه قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، فيبعث إليه جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، وفي لفظ في صحيح مسلم فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يخبر عنهم ويدل عليهم. هذه علامة نبوية لنتأكد بها أن الذي خرج بالفعل هو المهدي الحق. فكم من الدجاجلة والكذابين قد ظهروا على مدار التاريخ وأعلن كل واحد منهم أنه المهدي، فشاء الله تبارك وتعالى أن يبين لنا بعلامة قدرية كونية أخرى المهدي الصادق. إذا ظهر المهدي كره البيعة، وبايعه مجموعة من أهل العلم وهو كاره لهذه البيعة، قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة وهو كاره لهذه البيعة. فإذا ظهر وتطاير خبره يخرج إليه جيش للقضاء عليه من قلب الجزيرة العربية، فيخسف الله بهذا الجيش الأرض. حينئذ يعلم كل مسلم على وجه الأرض أن الذي خرج في بيت الله هو المهدي الذي أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فيخرج إليه كل مسلم للمبايعة للشد وللضرب وللأخذ على يده للقتال في سبيل الله حتى النص أو الشهادة. وحينئذ يعلن العالم كله الحرب على المهدي، فيخوض المهدي والموحدون معه مجموعة من المعارك المتتالية المتوالية، فهم لا يعرفون للراحة طعما. روى مسلم في صحيحه من حديث نافع بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغزون جزيرة العرب، تدبر لتفهم الحديث، تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. فأول جيش يخرج بعد خسف الله بالجيش الأول جيش من قلب الجزيرة، فينصر الله المهدي وكتائب التوحيد معه على هذا الجيش، وتفتح الجزيرة العربية كلها أبوابها للمهدي وللموحدين معه. فيخرج إليه جيش من بلاد فارس، إذا علموا أنه ليس المهدي الذي ينتظرونه في سرداب سامراء، فينصر الله المهدي وكتائب التوحيد معه على هذا الجيش الآخر. ثم يخوض المعركة الثالثة وهي أخطر معارك التاريخ، كما قال النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وتدبر هذا الكلام النفيس، وروى مسلم في صحيحه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، تدبر لتقف على أرض المعركة في المرحلة الحالية والمقبلة، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. أين الأعماق وأين دابق؟ عدت إلى قواميس أهل اللغة في القديم وفي الحديث، فوجدت أن أهل اللغة في الحديث يقولون: الأعماق ودابق موضعان بالقرب من مدينة حلب في سوريا. فعدت إلى قواميس اللغة قديما لأقف على موقعي الأعماق ودابق، فوجدت أن أهل اللغة قديما يقولون: الأعماق ودابق موضعان بين حلب في سوريا وأنطاكيا في تركيا. قلت: صلى الله على من لا ينطق عن الهوى، فالجولة المقبلة في هذه الأرض، وقد وضعت سوريا على منظمة الدول الراعية للإرهاب، و وقد وضعت حماس ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وقد وضعت كتائب شهداء الأقصى ضمن هذه القائمة، بل ووضعت لبنان هي الأخرى في الأيام القليلة الماضية. أولم أقل لكم قال ربنا في شأن نبينا وما ينطق عن الهوى. فالجولة المقبلة والأرض المقبلة في الأعماق في بابك، وأنتم تشهدون الآن ما يجري على أرض فلسطين ودولة اليهود ولاية أمريكية على لامتداد الولايات الأمريكية هنالك. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، فضلا عما تعرفونه من القواعد العسكرية للأمريكان أصلا في بلاد المسلمين. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فإذا تصافوا للقتال قالت الروم للمسلمين، انتبه، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. ما هذا؟ هذه قضية نبوية فذة. خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. وكأن فريقا من أهل الروم سيسلم وسيطرق صفوف الروم لينضم إلى صفوف المسلمين، فيريد الروم أن يبدأوا بقتال هؤلاء الذين سبوا منهم. بل وستعجبون إذا علمتم أن النبي قد حدد أعداد هؤلاء، وسأبين إن شاء الله عن قريب حتى الأعداد ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وقد ذكرت أنني لن أخرج عن الحديث الصحيح أبدا. فإذا تصافوا للقتال قال الروم أي المسلمين، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. وأذكر أن منكم من يعرف قصة الشاب الأمريكي جون ووكر. فيقول المسلمون للروم لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال صلى الله عليه وسلم فيقتتلون، فينهزم ثلث أي من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، لأنهم خونة، وما أعفن الخيانة وما أقذر الخيانة في الأمة. فوالله ما وطئت أرضنا إلا بالخيانة، وما دنست مقدساتنا إلا بالخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اسمحوا لي أن أكرر الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله. إذن ماذا تبقى؟ الثلث. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ويفتتح الثلث الأخير. في رواية أخرى في صحيح مسلم أن ريحا حمراء هاجت بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري إلا يا عبد الله بن مسعود، يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة، قامت الساعة. فكان ابن مسعود متكئا فجلس بطمأنينة كاملة. وهذا هو منهج العلماء وفهم العلماء، لا يجرون وراء حماسات فوارة فارغة، لأنهم ينطلقون من تأصيل شرعي من كلام الرب العلي وكلام الصادق النبي الذي لا ينطق عن الهوى. فجلس ابن مسعود رضوان الله عليه وقال له لا لا يعني لم تأتي الساعة بعد لما تقبل بعد لا. ثم قال ابن مسعود لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عدو، أشار بيدي نحو الشام، أشار بيدي نحو الشام وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. فقلت الروم تعني؟ قال نعم. قال نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، ردة شديدة. هؤلاء الخونة المرتدون الذين خذلوا الأمة في أول المعارك، هؤلاء الذين لا يتوب الله عليهم أبدا. فتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا. فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. انظروا إلى تأصيل النبي البليغ عليه الصلاة والسلام. فيشترط المسلمون في اليوم الثاني شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فيشترط المسلمون في اليوم الثالث شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدائرة على الروم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، فيجعل الله الدائرة على الروم، فيقتتلون مقتلة، انظر إلى النبي يقول فيقتتلون مقتلة عظيمة لم يرى مثلها، لم يرى مثلها، حتى إن الطائرة ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. قال الإمام النووي وغيره ربما يكون ذلك من شدة الزهم والنتن من الجثث التي تعفنت في أرض المعركة، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. قال فيتعاد بنو الأب الواحد كانوا مئة فلا يجدونه قد بقي منهم إلا الرجل. قال عبد الله بن مسعود فبأي ميراث يفرح، فبأي غنيمة يفرح، وبأي ميراث يقسم؟ قال فبينما هم كذلك إذ وقع بهم بأس هو أكبر من ذلك، إذ جاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فينفضون ما في أيديهم اسمع ويبعثون 10 فوارس طليعة. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والله إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. الحديث في صحيح مسلم. والله إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ، وينصر الله الموحدين بقيادة المهدي على الروم، وما ذلك على الله بعزيز. وأود أن أخاطب من يعبدون المادة ومن لا يؤمنون إلا بالماديات والمحسوسات، لقد شاء الله أن نرى بأعيننا رموزا عالية تناطح السحاب تدك في الأرض في لحظات، ليعلم الجميع أن الذي يدبر أمر الكون هو الله. هذه الصفوة المباركة من الأولياء، نعم من الأولياء والأصفياء الذين محصوا واصطفاهم الله تبارك وتعالى، هم الذين يخوضون المعركة الرابعة مع المهدي عليه السلام، لكن الله تبارك وتعالى يكرمهم غاية الإكرام فينصرهم الله جل وعلا بغير قتال. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة، انظر لتتعرف على عدد المسلمين من الروم الذين سيشاركون الموحدين في المعارك الأخيرة، قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها، أي مع المسلمين والموحدين، 70,000 من بني إسحاق. هل تعرفون من هم بنو إسحاق؟ بنو إسحاق كما قال الحافظ ابن كثير وغيره هم سلالة العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم، هم الروم. قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا الحديث نبوءة نبوية على أن كثيرا من الروم سيسلمون في آخر الزمان وسيكونون مع من يفتح الله عز وجل لهم القسطنطينية بغير قتال. لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البر الذي في البحر، فإذا جاءوها الثانية قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر أي الذي في البر، فإذا قالوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، قال: فيفرج لهم فيفتحوها. ثم يخوضون المعركة الخامسة، وهي مع أنجس وأحقر أهل الأرض من اليهود. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله. هذه مقومة النصر، عبودية لله. لا يقول الحجر: يا وطني يا عربي يا قومي يا بعثي، وإنما يقول: يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتل. إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهكذا يهلك الله الملل كلها ويبقي الله دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو عنصرنا الثالث، وصدق الله ورسوله، قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال جل: ولو كره المشركون. قال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والأدلة كثيرة، وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني بسند صححه الألباني من حديث تميم الداري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وأخيرا أيها الأحبة، ورقة عمل. أرجو ألا ينتظر شبابنا حتى يخرج المهدي ويقول الشباب: الحمد لله لقد بشرنا الشيخ بالأدلة النبوية الصحيحة، فلما الألم ولما التعب ولما الجهد ولما الجهاد؟ اعلم أن الذي أخبرنا بكل ما أصلت وذكرت لك هو نبينا الصادق. ومع ذلك قال له ربه قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي مولاه. فأول خطوة ونقطة في ورقة العمل العودة إلى القرآن والسنة إلى العلم والعمل، العودة إلى القرآن والسنة للعلم والعمل. لابد من العلم لفقه هذه المرحلة التي نحياها الآن، حتى لا تؤذي من حيث تريد الإصلاح، حتى لا تفسد من حيث تريد الإصلاح. لابد من العلم بفهم السلف وفهم العلماء الربانيين، لابد من العودة إلى العلماء في مراحل الكتب، علم بفهم صحيح وعمل صادق، لا سيما أن الجهل قد يؤدي بصاحبه إلى الشرك وإلى الإفساد من حيث يريد الإصلاح. بل وستعجبون إذا علمتم أن جاهلا بفقه هذه المرحلة إذا ظهر إليه الدجال يؤمن به ويكفر بربه كبير المتعال. فلا بد من العودة إلى القرآن والسنة الصحيحة للعلم بفهم راق، ألا وفهم سلفنا رضوان الله عليهم، لا من أجل الثقافة الذهنية الباردة، وإنما من أجل العمل. ثانيا تحقيق الإيمان. أنا لا أتهم الأمة بأنها قد نبذت الإيمان بالكلية، وإنما أقول الإيمان يزيد وينقص ويتجدد ويبلى. ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال الله جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي مستدرك الحاكم بسند حسنه شيخنا الألباني من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فنحن نحتاج الآن إلى تجديد وتحقيق للإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نحتاج إيمانا يعرفنا بربنا، نحتاج إيمانا يجدد في قلوبنا التوكل عليه والثقة فيه وحده والرجاء فيه وحده والاعتماد عليه وحده والتوكل عليه وحده واليقين فيه وحده. نحتاج إيمانا نترجمه بألسنتنا إن استقر في قلوبنا، لنترجمه بألسنتنا وأعمالنا. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليه، ومن الرجاء إلا فيما عندك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك. نريد أن نترجم الإيمان الذي استقر في قلوبنا لأقوال وأعمال. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثالثا تحقيق الأخوة الإيمانية. فبالعقيدة والأخوة أقام النبي للإسلام دولة. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين أمة الجسد الواحد؟ أين الأخوة الإيمانية؟ ضاعت الأمة إلا من رحم ربك من أفراد. لذا صار المسلم الآن ينظر إلى واقع إخوانه يمزج فيهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، لا من قريب ولا من بعيد، ما دام آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. تحقيق الأخوة الإيمانية. رابعا تحويل العلم إلى عمل. فإن العلم إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أقصد بالعمل أن نحول هذا المنهج العلمي الرباني والنبوي إلى واقع عملي يتألق في دنيانا من جديد سموا وروعة وعظمة وحركة وعملا وبناء. وأن نتحرك في هذه المرحلة لدين الله تبارك وتعالى، للدعوة إلى الله. نريد أن يسمع العالم كله عظمة وحقيقة هذا الدين. قم أيها الموحد، قم أيها العملاق، ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. قم وضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. قم واسق الدنيا كأس الفطرة، فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليها. نريد الآن من كل مسلم غيور ومن كل مسلمة أن يبذل المسلم الآن الغالي والنفيس لدين الله تبارك وتعالى. فإن لم تعمل الآن، وإن لم تحمل الآن هم الدين، وإن لم تتحرك الآن لدين الله، فمتى ستتحرك؟ لا تأكل ملء بطنك، ولا تنم ملء عينك، ولا تضحك ملء فمك، وكأن الأمر لا يعنيك. أنا لا أحرم عليك ما أحل الله، أقسم بالله لولا أن رسول الله أكل في الأزمات والمعارك والله ما أكلنا. أقسم بالله لولا أن الرسول أتى نساءه في هذه المحن والفتن ما أتى أحدنا أهله. لكنها الرحمة، فالله يرحم ضعفنا ويعلم عجزنا ويعلم فقرنا. لا أحرم عليك ما أحل الله، لكن لابد أن تبحث عن قلبك وتتضرع إلى الله أن يرزقك بقلب، إن لم تجد في صدرك قلبا يحترق لواقع الأمة ولهذه العقيدة التي ضاعت ولهذه المهانة التي تسربل الأمة الآن. خامسا، تهيئة جيل النصر. ربي ولدك الآن، وأنا أقول والله لو اجتمع علماء الأرض من الربانيين ليؤصلوا في قلوب أفراد الأمة في هذه الأيام عقيدة الولاء والبراء ما استطاعوا بمثل ما قدره ربنا للأمة في هذه الأيام. الأمة الآن تربى من السماء تربية ربانية. طفلك الآن ابن الثالثة يتكلم عن اليهود، أولادنا ممن كانوا لا يعرفون عن هذه القضية شيئا، لأنهم جيل السلام، جيل ثقافة السلام، كانوا لا يعرفون عن الولاء والبراء شيئا. بل لقد ذابت كل الفوارق في السنوات القليلة الماضية، وعزف العلمانيون على وتر التطبيع الكامل. بل لقد صرح دوم قال هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وقال آخر لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. فشاء الله أن نرى الآن حتى العلمانيين. الخطاب الآن واحد، تعالت الأصوات في كل وسائل الإعلام ضد اليهود. تسمع الآن كلمات خطيرة ما كان أحد يجرؤ في السنوات القليلة الماضية أن يذكر كلمة واحدة منها، إنه الخير. فالأمة الآن تربى، تربى تربية عملية على عقيدة الولاء والبراء. فاغتنم هذا الواقع، ورب امرأتك، رب بناتك، رب أولادك. هذه الأجيال إن شاء الله تعالى هي أجيال النصر، إن ربيناها على القرآن والسنة، على عقيدة التوحيد. فأنا ما زلت أكرر وأدين بذلك لربي، ولا أجامل واحدا، فما اعتدت أن أجامل مخلوقا، أدين لربي أن الأمة لن تحرر قدسا بمظاهرات ولا بحرق أعلام ولا بحرق ماكتات. أنا أقول ذلك تدينا، لا أجامل بهذا أحدا. الأمة تصرخ من مئات السنين ورب الكعبة لن تغير من الواقع شيئا إلا إذا عادت إلى الله فصححت عقيدتها وعبادتها وحكمت شريعة ربها وصححت ما فسد وعوج من أخلاقها وردلت مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الأمة منذ متى تتظاهر؟ ماذا صنعت؟ إننا نعيش عالما يا إخوة لا يحترم إلا الأقوياء. العالم الذي نحياه لا يحترم من يصرخون ويولولون. لقد صرح بها الإرهابي الكبير ملاحم بيجل: إننا نحارب إذا نحن موجودون، فإننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء. فما أخذه اليهود منا ما أخذوه إلا بالقوة، ولن نسترده إلا بالقوة، بقوة العقيدة وقوة السيف. هذا دين أدين به ربي، هذا معتقد عندي قبل الأحداث وبعد الأحداث، وأسأل الله أن يثبتني عليه حتى ألقاه. هذا دين. طريق النصر في القرآن واضح، واضح المعالم والبنيات. الأمة تصرخ وتشجب وتستنكر وتدين. ماذا صنعت بالشجب والصراخ والعويل والاستنكار والإدانة؟ ماذا صنعت؟ لا شيء، ولن تصنع ورب الكعبة شيئا. فالرهان على الشارع العربي رهان خاسر. لابد من أن يتربى هؤلاء الناس. سيصرخ في وجه الآن أحد الإخوة المتحمسين ويقول: اتق الله، ننتظر حتى تربى الأمة. أقول يا أخي، فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. فجهاد الطلب فرض على الكفاية، أما جهاد الدفع فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ارجع لترى إجماعا في كل كتب الفقه على ما أؤصل له الآن: إذا داهم العدو أرضا من أراضي المسلمين صار الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة في هذه الأرض، كل بحسب قدرته واستطاعته، وحينئذ لا مجال للجلوس في مجالس العلم وللتربية. فأرجو من طلابنا أن يفرقوا وأن يقفوا على هذا التأصيل حتى لا يتهموا أهل العلم. فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الدفع: إن داهم العدو أرضا من أرض المسلمين يحرم عليك أن تجلس لتتعلم في مجالس العلم، بل يجب عليك أن تنطلق لجهاد الدفع، كل بحسب قدرته واستطاعته. لابد من هذا التأصيل. فنود الآن أن نربي أجيالنا أولادنا على هذا المعتقد. وقد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أنه يتألم المسلم حينما نرى رجلا من أبائنا الأفاضل إذا رزقه الله بولد ذكي نابغة يقول: هذا الولد طبيب. وأنا لا أود أن أخلل من شأن الطب، فالأمة في حاجة إلى الأطباء المسلمين. هذا الولد مهندس، وأنا لا أخلل من شأن الهندسة، فالأمة في حاجة إلى مهندسين مسلمين. لكن الذي يؤلمني أنه حينما يرزق بولد أبله فيقول الوالد: أو يطلع شيخ وخلاص، أصغر بتاع ربنا. هكذا نقول: الولد بتاع ربنا. الله، وكأنه لا نقدم لله إلا المتردية والنصيحة. ليه؟ لماذا لا تقدم أنبغ أولادك لله؟ لماذا لا تقدم كل أولادك لله؟ لماذا لا تقل: هؤلاء جميعا وقف لله تعالى؟ لماذا لا تقل: رب إني نذرت لك أولادي؟ فنريد الآن أن نقدم جيل النصر، ذلكم الجيل الذي تربى على القرآن والسنة. وأخيرا أيها الأفاضل، من ورقة العمل أن نجدد الثقة المطلقة في وعد الله ووعد الصادق رسول الله بنصرة هذا الدين. أيها الأفاضل، أمة الإسلام نامت وطال نموها، لكنها ما ماتت ولن تموت، لأن الله جل وعلا قدر أن تحمل الرسالة الخاتمة أو الخاتمة لأهل الأرض جميعا. والذي يفصل في النهاية قوة الحق وليس ضخامة الباطل. ولا شك أن معنى الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، معنى رصيد الفطرة، معنى رصيد فطرة الكون وفطرة الإنسان. وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك معنى الله، ويا لها من معية عظيمة كريمة لو عرفت الأمة قدرها. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين،
اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، خوف فأمنهم. اللهم إنهم خوف فأمنهم. اللهم شتت شمل اليهود، اللهم شتت شمل اليهود. اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم نارا، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن خان الأمة والدين من أجلهم، اللهم عليك باليهود ومن خان الدين والأمة من أجلهم. اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين وضعف المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفك أسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا. يا سيدي أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت ملاذنا فبك نلوذ. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان ويا دائم المعروف، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تجعل هذا البلد المبارك أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل الشارقة مشرقة دوما بنور الإيمان، اللهم اجعل الشارقة مشرقة دوما بنور الإيمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك أن ترفع عن هذا البلد الفتن ما ظهر منها ما بطن، وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى بي في جهنم، ثم أعوذ به أن أذكركم به وأنساه، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.